الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 30 من مجالس شرح متممة الأجرمية للشيخ الحطاب المكي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في باب المنصوبات. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المفعول فيه. لذلك قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول فيه، وهو من المنصوبات. المفعول فيه أي الاسم أو الذي ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان أو مكان، وهو المسمى. قال المؤلف رحمه الله: وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. هي تسميات عند النحويين، فالكوفيون يقولون المفعول فيه، بينما البصريون يقولون ظرف الزمان وظرف المكان. قال المؤلف رحمه الله: وظرف الزمان، ابتدأ به، قال: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. هذا تعريفه. ما هو ظرف الزمان؟ اسم الزمان، أي اسم يدل على الزمان، وضعه العرب للدلالة على الزمان. أي زمان؟ نوع من أنواع الأزمنة كما سنتحدث. المنصوب، الظرف إذن يكون منصوبا بتقدير فيه، بحيث أنك تستطيع أن تقدر فيه، أن تقدر حرف الجر فيه. فيه هذا حرف الجر ماذا يفيد؟ يفيد الظرفية. فهذا الاسم تقدر قبله فيه، سواء تقدره لفظا أو معنى. في بعض الأحيان لا تستطيع أن تضعه في اللفظ، وفي بعض الأحيان تستطيع. قال: نحو اليوم، تستطيع أن تقول في اليوم. لكن عندنا كلمة مثلا يوما، هذا ظرف زمان، هذا لا تستطيع أن تقدر فيه باللفظ، تقول في يوما. لكن من حيث المعنى تستطيع، يوما أي في يوم أو في اليوم. قال: نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة وما أشبه ذلك. طبعا هذا وما أشبه ذلك مني. طبعا اليوم معروف، هو اليوم هو الذي يبتدئ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا هو اليوم. تقول مثلا من باب التمثيل: صمت اليوم. صمت فعل وفاعل، صمت، التاء ضمير متصل في محل رفع الفاعل. اليوم هذا ما هو إعرابه؟ لاحظ، صمت فعل وفاعل والجملة لازمة، لكن ذكرت الاسم الذي بعده اليوم للدلالة على الوقت أو الزمان الذي صمت فيه، فتستطيع أن تقول صمت في اليوم، أي في هذا اليوم، وكأن سائلا يسأل متى صمت، فتقول صمت اليوم. اليوم هذا ما هو إعرابه؟ هو مفعول فيه، أو تستطيع أن تقول ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، باختصار. وقس عليه جميع الأمثلة. قال: والليلة، كذلك الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وغدوة، غدوة وبكرة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وفي الحديث: بورك لأمتي في بكورها، في هذا الوقت فيه بركة. وسحرا، السحر آخر الليل قبيل الفجر، وغدا اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول أكرمك غدا. وعتمه هو أول الليل أو ثلث الليل الأول، وصباحا ومساء. الصباح قال في الشرح عندي عند الفقهاء من نصف الليل إلى الزوال، من نصف الليل أي كيف نحسب نصف اليوم، نصف الليل تأتي إلى وقت المغرب، من وقت المغرب إلى وقت الفجر كم ساعة مثلا؟ نتخيل أنه عندنا 10 ساعات مثلا، من وقت المغرب لحظة غروب الشمس إلى لحظة طلوع الشمس 10 ساعات، أو لحظة عفوا الفجر، بزوغ الفجر الصادق 10 ساعات. حتى أحسب نصف الليل أقسم 10 ساعات على 2، يكون عندنا 5، هذه 5 أضيفها إلى وقت المغرب. تخيل أن وقت المغرب الساعة 6 مساء، فيكون منتصف الليل عندي الساعة 11، هذا هو منتصف الليل إلى الزوال. إلى الزوال أي وقت الصبح، الصباح، عندما تقول هذا هو الصباح من منتصف الليل إلى الزوال، الزوال وقت الظهر، هذا عند الفقهاء. وعند بعض العلماء أو عند كثير من العلماء يريدون بالصباح من وقت طلوع الفجر أو وقت طلوع النهار، من بعد طلوع الفجر إلى الزوال. أما المساء فهو يمتد من الظهر، أي من وقت الزوال، من بعد وقت الزوال إلى نصف الليل، تقول مساء، هذا هو المساء، جئتك مساء. وأبدا هو الزمان المستقبل، هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية لمنتهى، تقول لا أكلم زيدا أبدا، لا نافية لا محل لها من الإعراب، أكلم فعل مضارع مرفوع، زيدا طبعا الفعل ضمير مستتر تقديره أنا، زيدا مفعول به منصوب، أبدا ما هو إعرابه؟ ظرف زمان مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وأمدا اسم لزمن مستقبل كذلك، تقول لا أكلم زيدا أمدا، وتستطيع أن تضيف الأمد والأبد كذلك إلى مضاف إليه، تقول أبد الآبدين وأمد الدهر أو أمد الداهرين. وحينا، قال وحينا هو كذلك اسم لزمن، ولكن هذا الزمن مبهم ليس محدودا، وكذلك الأبد والأمد. تقول قرأت حينا، قرأت حينا، هذا يسمى اسم للزمن المبهم. سنتكلم بعد قليل عن الزمن المختص والزمن المبهم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وعاما هو السنة، تقول مثلا عملت عاما كاملا في قراءة صحيح البخاري مثلا، فعاما هذه ما هو إعرابها؟ ظرف زمان مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وتستطيع أيضا أن تضع للتعريف على هذه الكلمات، تقول مثلا أراك العام القادم، أراك فعل وفاعل ومفعول به، أرى أنا ك، أنا والكاف هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والعام مفعول فيه منصوب، القادم صفة للعام، وشهرا الشهر معروف، وأسبوعا كذلك معروف. يقال سمي الشهر بالشهر، يقال شهر لشهرته وظهوره، وسمي الأسبوع أو يسمى الأسبوع له تسميات، منهم من يسميه بأول أيامه قالوا السبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه يصححه كثير من العلماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، فاختلف العلماء هل المقصود كل يوم سبت، فذهبوا إلى أن السنة الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت بالتحديد، وهناك من ذهب إلى أن المقصود عند العرب أو في هذا القول ليس يوم السبت أي كل سبت، كان يذهب إلى قباء كل سبت أي كل أسبوع مرة، هذا هو المقصود، فليس المقصود يوم السبت، فذهبوا إلى أن السنة الذهاب يوم في الأسبوع وليس شرطا على تحديد يوم معين، هذا على من ذهب على صحة ذهب إلى صحة الحديث. ومنهم من العلماء من أو من العرب من يسمي الأسبوع بآخر يوم الجمعة، فيقولون سأراك كل جمعة، وساعة كذلك هو ظرف للزمان يدل على اللحظة اللطيفة، وقيل هو قدر حلب شاه، الله تعالى أعلم. عند العرب قديم عندما كانوا يقولون الساعة لا يقصدون الستين دقيقة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى وإذا أتى الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث حتى يصل إلى البيضة. فكيف تقسم هذه الساعات؟ هل تقسمها على 60 دقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال تحسب من بعد صلاة الفجر إلى صعود الإمام على المنبر، فتقسم كم الوقت 7 ساعات، فقسم الحديث من البدنة إلى البيضة إلى على 7 أو 7 قسمة على عدد البدنة والبقرة والشاه والدجاجة والبيضة، كم عندنا بدنة بقرة شاه دجاجة بيضة 5، قسم 7 على 5 يخرج عندك ناتج الساعة. ومنهم العلماء من قال بل يحسب الساعة الأولى من لحظة طلوع الشمس وليس طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه الذي ذكرناه كله هذا الذي ذكرناه كله هو من ظرف الزمان، تستطيع أن تقول شهرا والشهر وأسبوعا والأسبوع والليلة وليلة والعتمة وغير ذلك بزيادة التعريف، ومن الكلمات منها من تستطيع أن تضيفها مثل الأمد والأبد والمساء والليلة واليوم، تقول يوم الخميس، مساء الجمعة، ليلة غد، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله، طبعا كلها تعرب ماذا؟ تعرب على أنها مفعول فيه ظرف زمان لأنه يدل على الزمان، منصوب في محل نصب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال المؤلف رحمه الله وظرف المكان هو اسم المكان، ظرف الزمان اسم الزمان، اسم يدل على الزمان وهذا يدل على المكان. قال المنصوب بتقدير فيه، دائما منصوب، طبعا ليس دائما لكن هذا الأصل، في بعض الأحيان يكون مبني في محل نصب وفي بعضها يكون مبني على الضم، وهذا له شأن آخر مثل قبل وبعد في حال الإضافة وحذف الإضافة وإذا نوي المعنى إذا لم ينوى اللفظ إلى آخره، كلام لا نستطيع أن نذكره في هذا المقام لكنه موجود بالتفصيل في قطر الندى، سنأخذه إن شاء الله تعالى إن قدر الله ذلك. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. هذا اسم المكان. إذا استطعت أن تقدر الحرف الجر فيه قبله سواء قدرته لفظا أو تقديرا فإن الاسم الذي بعده يكون ظرف مكان ويعرب. تقول مثلا قف أمام الباب. قف فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قف أنت. أمام أمام ظرف زمان مكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والباب مضاف إليه مجرور بالكسرة. وقس عليه جميع الأمثلة. ذكر المؤلف في ظروف المكان عند. هذه عند تستعمل المكان وربما تستعمل الزمان كما في الحديث الصحيح عندما جاءت مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي عند قبر فقال لها اصبري فقالت إليك عني فإنك لن تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى البيت أو جاءت إلى بيته فقالت لم أكن أعلم أنك رسول الله. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد عند هذه أتت ويراد بها الزمان وليس المكان وإن كان المؤلف ذكرها هنا من باب ظرف المكان فهي تأخذ الاثنتين. قال المؤلف ومع هذه المع هناك من يفتح العين مع وهناك من يسكنها كربيعة قبيلة ربيعة تسكن تقول مع ومنهم يقول مع وهو المقصود بذكرها هنا من باب ظرف المكان. ظرف هو اسم لمكان الاجتماع تقول والله معكم وأيضا جلست مع زيد أي مصاحبا له. وقد تأتي أيضا لزمان الاجتماع وليس لمكان الاجتماع تقول جئتك مع العصر. أما إزاء فهي بمعنى مقابل جلست إزاء الحجر الأسود. وحذاء أيضا بمعنى المقابل. وتلقاء كذلك إزاء وحذاء وتلقاء كلها بمعنى مقابل جلست إزاء وحذاء وتلقاء. قال المؤلف رحمه الله وهذه الثلاثة معناها واحد أي إزاء وحذاء وتلقاء. كل هذه التي ذكرناها قبل قليل كلها ظرف مكان على إلا اللهم عند ومع على أنها تأتي للزمان وتأتي للمكان وكلها تعرب مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وثم بفتح الثاء الفوقية المثلثة. وثم حتى تفرقها تفرق بينها وبين حرف العطف ثم. ثم بمعنى هنالك للبعيد. وثم بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد في محل نصب على الظرف. هذا اسم إشارة وهذا أخذناه في اسم الإشارة. وكذلك هنا للدلالة على القريب اسم إشارة المكان القريب. وكلاهما يأتي في محل نصب على الظرفية لا يقال منصوب. هذه ثم وهنا لا تعرب مثل ما تعرب بقية الأسماء الماضية. تلك تعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب أو مكان منصوب لكن هذا تعرب ظرف مكان عفوا اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. قال المؤلف رحمه الله وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. هنا فائدة ذكرها المؤلف أن ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومعدود ومبهم. ما الفرق بينها؟ قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى نحو يوم الخميس. إذن كلمة يوم هذه تعتبر من أسماء ظرف زمان مختص. دليل ذلك أنك تستطيع أن توقعه جوابا لمتى. متى صمت؟ صمت يوم الخميس، فهذا مختص. قال ونعني بالمعدود. طبعا المختص تستطيع أيضا له صفات أخرى ليست هذه، بل يقبل الإضافة والتعريف وغير ذلك، ولكن أقرب شيء ذكره المؤلف أنه يقع جوابا لمتى. قال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، الاستفهامية، كم كالأسبوع والشهر. عندما تريد أن تسأل كم صمت، صمت أسبوعا شهرا وهكذا، كم اعتكفت، قال وتقول اعتكفت أسبوعا، فيصح أن يقع جوابا لكم، أي كم اعتكفت. قال هذه المعدود. عندنا المختص الذي يقع جوابا لمتى، والمعدود يقع جوابا لكم. طيب بقي عندنا المبهم، ظرف الزمان المبهم، مثل ماذا؟ مثل الحين والأمد والأبد، هذه كلها مبهمة، أي لا عدد لها، لا تستطيع أن تحدد لها عددا. قال ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، كالحين والوقت، تقول جلست حينا ووقتا، لا تستطيع أن تقول متى، ولا تستطيع أن تقول كم، لا تستطيع أن تحدد. شيء مبهم، زمان، هي يعني من باب إبهام الزمان. فعندما تقول جلست حينا، هل أخذ منك ساعة أم يوم أم شهرا أم أسبوعا كم، لا أستطيع أن أخذ شيئا من ذلك، ولا أخذ متى حصل ذلك، إنما هذا مبهم، جلست حينا ووقتا. قال المؤلف رحمه الله، هذا بالنسبة لاسم الزمان، ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومعدود ومبهم. قال المؤلف رحمه الله وأما أسماء المكان. طيب نعود قبل لقول المؤلف وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، هذه واضحة، ما عندنا مشكلة في أن ظرف الزمان منصب، تمام، لكن ظرف المكان فيه تفصيل قليلا، ظرف الزمان لا تفصيل. جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. قال المؤلف رحمه الله وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، لا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. قال الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، هذه مبهمة. لماذا هذه مبهمة؟ الجهات مبهمة. عندما أقول فوق، فوق ماذا؟ لا تستطيع أن تحدد مقدار الفوقية إلا بوجود قرينة، لربما يكون فوق البيت، ربما يكون المقدار فوق القمر، فوق السماء، والله فوقنا، الله سبحانه وتعالى فوق العرش في علوه جل في علاه، فهذه فوق مبهمة، وتحت كذلك، ويمين، الجهات الست كلها مبهمة، وما أشبهها مثل أرض، قطعت أرضا وذهبت مكانا، وكل ذلك، كل ذلك من المبهمات. قال والثاني أي الذي ينتصب على الظرفية، أي تقول فيه منصوب، ظرف، ظرف مكان منصوب، هذا معنى ينتصب على الظرفية. الأول المبهم. طيب الثاني قال أسماء المقادير، شيء له مقدار، مقدار مكاني. قال كالميل والفرسخ والبريد، ما الفرق بين الميل والفرسخ والبريد؟ أما الميل فهو 4000 خطوة، كم 4000 خطوة؟ يقدر باثنين بكيلوين، ها هكذا ترفض؟ الله أعلم، أظن ذلك. هذا الميل. طيب والفرسخ؟ الفرسخ هو ثلاثة أميال، يعني اثنين في ستة، اثنان في ستة، في اثنان في ثلاثة، ستة كيلومتر. والبريد، البريد أربعة فراسخ، يعني 24 كيلومتر. هذه تسمى أسماء المقادير، هذه تنتصب على الظرفية. تقول مثلا كما قال المؤلف نحو سرت ميلا، سرت فعل وفاعل، ميلا ظرف مكان منصوب. قال والثالث أي الذي ينتصب على الظرفية. الأول ما هو؟ الأول ظرف المكان المبهم أو الأسماء المبهمة كالجهات الست. الثاني أسماء المقادير. الثالث قال ما كان مشتقا من مصدر عامله. نعرف ما هو العامل؟ العامل الذي يعمل في الظرف، هذا المقصود. الظرف عندما قلنا هذا ظرف مكان مفعول فيه، ما الذي جعله مفعولا فيه؟ هناك عامل، قد يكون الفعل هو العامل، وقد يكون شيء آخر هو العامل، مثل الصفة. تستطيع أن تجعل الصفة، هناك أمثلة على أن الصفة تكون هي العامل. عندي مثال فيما أذكر. مثلا أبو بكر أفضل عندنا من علي رضي الله عنهم جميعا. عندنا هذه ظرف، أليس كذلك؟ ما الذي عمل فيها أن تكون ظرفا منصوبا؟ أفضل، هذه وصف. نعم، فربما يكون العامل في الظرف الفعل، وربما يكون شيء آخر. فقال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، يعني أن يكون لفظه، لفظ هذا الظرف إذا اشتق من مصدر العامل فإنه ينصب على أو ينتصب على الظرفية. حتى ما نبعد كثيرا نعطي مثالا. قال نحو جلست مجلس زيد. مجلس، هذه لاحظ مجلس مأخوذة من جلست، أليست مشتقة منها؟ جلس يجلس مجلسا، أليست مشتقة منها؟ لكن هنا مجلس، هذه ظرف، يعني أين المكان الذي جلست فيه؟ تقول مجلس زيد. هذا المجلس منصوب، جلست مجلسة. واحد يقول لي لماذا لا يقال أنها مفعول مطلق؟ تشبه المفعول المطلق؟ لا لا يا أخي بارك الله فيك، هذا ليس مصدرا، مجلس هذه ليست مصدرا، هذه مشتقة من المصدر، مصدر جلس، لكن مصدر جلس، جلس جلوسا، أليس كذلك؟ فالمفعول المطلق مصدر، تقول جلس زيد جلوسا، إنما هنا جلس زيد مجلسا، مجلس عمرو، أي المكان الذي يجلس فيه عمرو. فهذا مشتق من مصدر العامل، والعامل هنا جلست. ومن هنا مأخوذ قوله تعالى، قال المؤلف وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد هذه مشتقة من نقعد، من مصدرها، وهذه ليست مصدر، فهذه ظرف. أين كانوا يقعدون؟ أين المكان؟ مقاعد للسمع، مقاعد عند في السماء، أي الجن. هذه الثلاثة أسماء الجهات المبهمة وأسماء المقادير وما هو ما كان مشتقا من مصدر العامل، هذه الثلاثة فقط التي تنتصب على الظرفية. فتقول جلست مجلس زيد، مجلس مفعول فيه، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية. مثل ماذا؟ قال فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق، لا بد أن تقول هذه لا تستطيع أن تقدر فيها في تقدير بل يجب أن تضع فيه تقول جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق هذه كلها لا تستطيع أن تنصب على الظرفية بل إذا قلت جلست البيت فهذه تعرب على أنها مفعول به وهناك قد من يعربها إعرابا آخر له حكم آخر وليس ظرف مكان مع أنك تريد المكان أين جلست البيت أي في البيت أين صليت في المسجد أين قمت في الطريق لكن هذه ليست البيت والمسجد والطريق ليست أسماء مبهمة وليست أسماء مقادير وليست مشتقة من ماذا من مصدر العامل أليس كذلك إذن هذه لا تنتصب على الظرفية فإذا وجدت الكلمة بهذه الطريقة فإنك تعربها على أنها إن صح المثال والمثال صحيح تعرب على أنها مفعول به لكن هل يقال ذلك هو قال المؤلف فلا تقول يعني لا يقال هذا الكلام عند أهل اللغة حتى يصح الكلام عند العرب حتى يصح الكلام عند العرب تقول جلست في البيت وصليت في المسجد يعني ما تقول جلست البيت وصليت المسجد بل يجب أن تأتي بحرف الفي حقيقة هذا هو المهم لكن هنا استثنى المؤلف أو استدرك قال وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت هذا منصوب وهذا ما سمعه سمع من العرب لكن هذا قال منصوب على التوسع بإسقاط الخافض الأصل أن لا ينصب بل يجب أن يكون مجرورا الأصل أن يكون مجرورا لكن تسامح فيه العرب من باب الاختصار هذا الكلام سمع من العرب فقالوا هذا منصوب على نزع الخافض هكذا يقولون منصوب على نزع الخافض الخافض هو حرف الجر من هذا غير موجود فنصب لأننا نزعنا الخافض منه هذا إعرابه طيب نتوقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 30 من مجالس شرح متممة الأجرمية للشيخ الحطاب المكي رحمه الله تعالى ولا زلنا في باب المنصوبات واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المفعول فيه لذلك قال المؤلف رحمه الله باب المفعول فيه وهو من المنصوبات المفعول فيه أي الاسم أو الذي ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان أو مكان وهو المسمى قال المؤلف رحمه الله وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان هي تسميات عند النحويين فالكوفيون يقولون المفعول فيه بينما البصريون يقولون ظرف الزمان وظرف المكان قال المؤلف رحمه الله وظرف الزمان ابتدأ به قال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه هذا تعريفه ما هو ظرف الزمان؟ اسم الزمان أي اسم يدل على الزمان وضعه العرب للدلالة على الزمان أي زمان؟ نوع من أنواع الأزمنة كما سنتحدث المنصوب الظرف إذن يكون منصوبا بتقدير فيه بحيث أنك تستطيع أن تقدر فيه أن تقدر حرف الجر فيه هذا حرف الجر ماذا يفيد؟ يفيد الظرفية فهذا الاسم تقدر قبله فيه سواء تقدره لفظا أو معنى. في بعض الأحيان لا تستطيع أن تضعه في اللفظ وفي بعض الأحيان تستطيع. قال نحو اليوم، تستطيع أن تقول في اليوم، لكن عندنا كلمة مثلا يوما هذا ظرف زمان، هذا لا تستطيع أن تقدر فيه باللفظ، تقول فيه يوما، لكن من حيث المعنى تستطيع، يوما أي في يوم أو في اليوم. قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة وما أشبه ذلك. طبعا هذا وما أشبه ذلك مني. طبعا اليوم معروف، هو اليوم هو الذي يبتدئ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا هو اليوم. تقول مثلا من باب التمثيل صمت اليوم، صمت فعل وفاعل، صمت التاء ضمير متصل في محل رفع الفاعل. اليوم هذا ما هو إعرابه؟ لاحظ صمت فعل وفاعل والجملة لازمة، لكن ذكرت الاسم الذي بعدها اليوم للدلالة على الوقت أو الزمان الذي صمت فيه، فتستطيع أن تقول صمت في اليوم أي في هذا اليوم، وكأن سائلا يسأل متى صمت فتقول صمت اليوم. اليوم هذا ما هو إعرابه؟ هو مفعول فيه، أو تستطيع أن تقول ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة باختصار، وقس عليه جميع الأمثلة. قال والليلة، كذلك الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وغدوة، غدوة وبكرة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وفي الحديث بورك لأمتي في بكورها في هذا الوقت فيه بركة. وسحرا، السحر آخر الليل قبيل الفجر. وغدا اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول أكرمك غدا. وعتمة هو أول الليل أو ثلث الليل الأول. وصباحا ومساء، الصباح قال في الشرح عندي عند الفقهاء من نصف الليل إلى الزوال، من نصف الليل أي كيف نحسب نصف اليوم، نصف الليل تأتي إلى وقت المغرب، من وقت المغرب إلى وقت الفجر كم ساعة مثلا؟ نتخيل أنه عندنا 10 ساعات مثلا، من وقت المغرب لحظة غروب الشمس إلى لحظة طلوع الشمس 10 ساعات، أو لحظة عفوا الفجر بزوغ الفجر الصادق 10 ساعات. حتى أحسب نصف الليل أقسم 10 ساعات على 2 يكون عندنا 5، هذه 5 أضيفها إلى وقت المغرب. تخيل أن وقت المغرب الساعة 6 مساء، فيكون منتصف الليل عندي الساعة 11، هذا هو منتصف الليل إلى الزوال. إلى الزوال أي وقت الصبح، الصباح، عندما تقول هذا هو الصباح من منتصف الليل إلى الزوال، الزوال وقت الظهر، هذا عند الفقهاء. وعند بعض العلماء أو عند كثير من العلماء يريدون بالصباح من وقت طلوع الفجر أو وقت طلوع النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال. أما المساء فهو يمتد من الظهر أي من وقت الزوال من بعد وقت الزوال إلى نصف الليل. تقول مساء هذا هو المساء، جئتك مساء. وأبدا هو الزمان المستقبل، هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية لمنتهى. تقول لا أكلم زيدا أبدا، لا نافية لا محل لها من الإعراب، أكلم فعل مضارع مرفوع، زيدا طبعا الفعل ضمير مستتر تقديره أنا، زيدا مفعول به منصوب، أبدا ما هو إعرابه؟ ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأمدا اسم لزمن مستقبل كذلك. تقول لا أكلم زيدا أمدا، وتستطيع أن تضيف الأمد والأبد كذلك إلى مضاف إليه. تقول أبد الآبدين وأمد الدهر أو أمد الداهرين. وحينا، قال وحينا هو كذلك اسم لزمن، ولكن هذا الزمن مبهم ليس محدودا، وكذلك الأبد والأمد. تقول قرأت حينا، قرأت حينا، هذا يسمى اسم للزمن المبهم. سنتكلم بعد قليل عن الزمن المختص والزمن المبهم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وعاما هو السنة، تقول مثلا عملت عاما كاملا في قراءة صحيح البخاري مثلا. فعاما هذه ما هو إعرابها؟ ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتستطيع أيضا أن تضع للتعريف على هذه الكلمات، تقول مثلا أراك العام القادم. أراك فعل وفاعل ومفعول به، أرى أنا ك، أنا والكاف هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والعام مفعول فيه منصوب، القادم صفة للعام. وشهرا الشهر معروف، وأسبوعا كذلك معروف. يقال سمي الشهر بالشهر، يقال شهر لشهرته وظهوره، وسمي الأسبوع أو يسمى الأسبوع له تسميات، منهم من يسميه بأول أيامه قالوا السبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه يصححه كثير من العلماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، فاختلف العلماء هل المقصود كل يوم سبت، فذهبوا إلى أن السنة الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت بالتحديد. وهناك من ذهب إلى أن المقصود عند العرب أو في هذا القول ليس يوم السبت أي كل سبت، كان يذهب إلى قباء كل سبت أي كل أسبوع مرة، هذا هو المقصود، فليس المقصود يوم السبت. فذهبوا إلى أن السنة الذهاب يوم في الأسبوع وليس شرطا على تحديد يوم معين، هذا على من ذهب على صحة، ذهب إلى صحة الحديث. ومن العلماء من أو من العرب من يسمي الأسبوع بآخر يوم الجمعة، فيقولون سأراك كل جمعة. وساعة كذلك هو ظرف للزمان يدل على اللحظة اللطيفة، وقيل هو قدر حلب شاه. الله تعالى أعلم. عند العرب قديم عندما كان يقولون الساعة لا يقصدون 60 دقيقة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى وإذا أتى الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث حتى يصل إلى البيضة. فكيف تقسم هذه الساعات؟ هل تقسمها على 60 دقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال تحسب من بعد صلاة الفجر إلى صعود الإمام على المنبر، فتقسم كم الوقت؟ 7 ساعات. فقسم الحديث من البدنة إلى البيضة إلى على 7 أو 7، قسمها على عدد البدنة والبقرة والشاه والدجاجة والبيضة. كم عندنا؟ بدنة، بقرة، شاه، دجاجة، بيضة، 5. قسم 7 على 5 يخرج عندك ناتج الساعة. ومنهم العلماء من قال بل يحسب الساعة الأولى من لحظة طلوع الشمس وليس طلوع الفجر. والله تعالى أعلم. على كل حال، هذه الذي ذكرناه كله هذا الذي ذكرناه كله هو من ظرف الزمان. تستطيع أن تقول شهرا والشهر وأسبوعا والأسبوع والليلة وليلة والعتمة وغير ذلك بزيادة للتعريف. ومن الكلمات منها من تستطيع أن تضيفها مثل الأمد والأبد والمساء والليلة واليوم، تقول يوم الخميس، مساء الجمعة، ليلة غد، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله، طبعا كلها تعرب ماذا؟ تعرب على أنها مفعول فيه، ظرف زمان لأنه يدل على الزمان، منصوب في محل نصب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان. ظرف الزمان اسم الزمان، اسم يدل على الزمان وهذا يدل على المكان. قال: المنصوب بتقدير فيه، دائما منصوب، طبعا ليس دائما لكن هذا الأصل. في بعض الأحيان يكون مبني في محل نصب، وفي بعضها يكون مبني على الضم، وهذا له شأن آخر مثل قبل وبعد في حال الإضافة وحذف الإضافة، وإذا نوي المعنى، إذا لم ينوى اللفظ، إلى آخره. كلام لا نستطيع أن نذكره في هذا المقام، لكنه موجود بتفصيل في قطر الندى، سنأخذه إن شاء الله تعالى إن قدر الله ذلك. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. هذا اسم المكان. إذا استطعت أن تقدر الحرف الجر فيه قبله، سواء قدرته لفظا أو تقديرا، فإن الاسم الذي بعده يكون ظرف مكان، ويعرب. تقول مثلا: قف أمام الباب. قف فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، قف أنت. أمام ظرف زمان مكان مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والباب مضاف إليه مجرور بالكسرة. وقس عليه جميع الأمثلة. ذكر المؤلف في ظروف المكان عنده، هذه عند تستعمل المكان وربما تستعمل الزمان، كما في الحديث الصحيح عندما جاءت مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي عند قبر، فقال لها: اصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لن تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى البيت أو جاءت إلى بيته فقالت: لم أكن أعلم أنك رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد عند هذه أتت ويراد بها الزمان وليس المكان، وإن كان المؤلف ذكرها هنا من باب ظرف المكان. فهي تأخذ الاثنتين. قال المؤلف: ومع هذه المع هناك من يفتح العين مع، وهناك من يسكنها كربيعة، قبيلة ربيعة تسكن تقول مع، ومنهم يقول مع، وهو المقصود بذكرها هنا من باب ظرف المكان، ظرف هو اسم لمكان الاجتماع، تقول والله معكم، وأيضا جلست مع زيد أي مصاحبا له. وقد تأتي أيضا لزمان الاجتماع وليس لمكان الاجتماع، تقول جئتك مع العصر. أما إزاء فهي بمعنى مقابل، جلست إزاء الحجر الأسود. وحذاء أيضا بمعنى المقابل، وتلقاء كذلك، إزاء وحذاء وتلقاء كلها بمعنى مقابل، جلست إزاء وحذاء وتلقاء. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الثلاثة معناها واحد، أي إزاء وحذاء وتلقاء. كل هذه التي ذكرناها قبل قليل كلها ظرف مكان، على إلا اللهم عند ومع، على أنها تأتي للزمان وتأتي للمكان، وكلها تعرب مفعول فيه، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال: وثم بفتح الثاء الفوقية المثلثة، وثم حتى تفرقها، تفرق بينها وبين حرف العطف ثم، ثم بمعنى هنالك للبعيد، وثم بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد في محل نصب على الظرف، هذا اسم إشارة وهذا أخذناه في اسم الإشارة. وكذلك هنا للدلالة على القريب اسم إشارة المكان القريب، وكلاهما يأتي في محل نصب على الظرفية، لا يقال منصوب. هذه ثم وهنا لا تعرب مثل ما تعرب بقية الأسماء الماضية، تلك تعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب أو مكان منصوب، لكن هذه تعرب ظرف مكان، عفوا اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. قال المؤلف رحمه الله: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. هنا فائدة ذكرها المؤلف، أن ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومعدود ومبهم، ما الفرق بينها؟ قال: ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس. إذن كلمة يوم هذه تعتبر من أسماء ظرف زمان مختص، دليل ذلك أنك تستطيع أن توقعه جوابا لمتى، متى صمت، صمت يوم الخميس، فهذا مختص. قال: ونعني بالمعدود، طبعا المختص تستطيع أيضا له صفات أخرى ليست هذه، بل يقبل الإضافة والتعريف وغير ذلك، ولكن أقرب شيء ذكره المؤلف أنه يقع جوابا لمتى. قال: ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، الاستفهامية، كم كالأسبوع والشهر، عندما تريد أن تسأل كم صمت، صمت أسبوعا شهرا وهكذا، كم اعتكفت، قال وتقول اعتكفت أسبوعا، فيصح أن يقع جوابا لكم، أي كم اعتكفت. قال: هذه المعدود، عندنا المختص الذي يقع جوابا لمتى، والمعدود يقع جوابا لكم. طيب بقي عندنا المبهم، ظرف الزمان المبهم، مثل ماذا؟ مثل الحين والأمد والأبد، هذه كلها مبهمة، أي لا عدد لها، لا تستطيع أن تحدد لها عددا. قال: ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت، تقول جلست حينا ووقتا، لا تستطيع أن تقول متى، ولا تستطيع أن تقول كم، لا تستطيع أن تحدد، شيء مبهم زمان هي يعني من باب إبهام الزمان. فعندما تقول جلست حينا، هل أخذ منك ساعة أم يوم أم شهرا أم أسبوعا كم؟ لا أستطيع أن أخذ شيئا من ذلك، ولا أخذ متى حصل ذلك، إنما هذا مبهم، جلست حينا ووقتا. قال المؤلف رحمه الله، هذا بالنسبة لاسم الزمان، ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومعدود ومبهم. قال المؤلف رحمه الله: وأما أسماء المكان. طيب نعود قبل لقول المؤلف: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية. هذه واضحة، ما عندنا مشكلة في أن ظرف الزمان منصب، تمام؟ لكن ظرف المكان فيه تفصيل قليلا، ظرف الزمان لا تفصيل. جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. قال المؤلف رحمه الله: وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. لا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. قال: الأول المبهم، كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. هذه مبهمة. لماذا هذه مبهمة؟ الجهات مبهمة. عندما أقول فوق، فوق ماذا؟ لا تستطيع أن تحدد مقدار الفوقية إلا بوجود قرينة. لربما يكون فوق البيت، لربما يكون المقدار فوق القمر، فوق السماء. والله فوقنا، الله سبحانه وتعالى فوق العرش في علوه جل في علاه. فهذه فوق مبهمة، وتحت كذلك، ويمين، الجهات الست كلها مبهمة، وما أشبهها مثل أرض، قطعت أرضا وذهبت مكانا، وكل ذلك، كل ذلك من المبهمات. قال: والثاني أي الذي ينتصب على الظرفية، أي تقول فيه منصوب، ظرف، ظرف مكان منصوب، هذا معنى ينتصب على الظرفية. الأول المبهم. طيب الثاني، قال: أسماء المقادير، شيء له مقدار، مقدار مكاني. قال: كالميل والفرسخ والبريد. ما الفرق بين الميل والفرسخ والبريد؟ أما الميل فهو 4000 خطوة، كم 4000 خطوة؟ يقدر بكيلوين، هكذا تلفظ، الله أعلم، أظن ذلك. هذا الميل. طيب والفرسخ؟ الفرسخ هو 3 أميال، يعني 2 × 6 × 3 = 6 كيلومتر. والبريد، البريد 4 فراسخ، يعني 24 كيلومتر. هذه تسمى أسماء المقادير، هذه تنتصب على الظرفية. تقول مثلا كما قال المؤلف: نحو سرت ميلا. سرت فعل وفاعل، ميلا ظرف مكان منصوب. قال: والثالث أي الذي ينتصب على الظرفية. الأول ما هو؟ الأول ظرف المكان المبهم أو الأسماء المبهمة كالجهات الست. الثاني أسماء المقادير. الثالث قال: ما كان مشتقا من مصدر عامله. نعرف ما هو العامل، العامل الذي يعمل في الظرف، هذا المقصود. الظرف عندما قلنا هذا ظرف مكان مفعول فيه، ما الذي جعله مفعولا فيه؟ هناك عامل، قد يكون الفعل هو العامل، وقد يكون شيء آخر هو العامل، مثل الصفة. تستطيع أن تجعل الصفة، هناك أمثلة على أن الصفة تكون هي العامل. عندي مثال فيما أذكر. مثلا: أبو بكر أفضل عندنا من علي رضي الله عنهم جميعا. عندنا هذه ظرف، أليس كذلك؟ ما الذي عمل فيها أن تكون ظرفا منصوبا أفضل؟ هذه وصف. نعم. فربما يكون العامل في الظرف الفعل، وربما يكون شيء آخر. فقال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، يعني أن يكون لفظه، لفظ هذا الظرف إذا اشتق من مصدر العامل فإنه ينصب على أو ينتصب على الظرفية، حتى ما نبعد كثيرا. نعطي مثالا، قال نحو جلست مجلس زيد. مجلس، هذه لاحظ مجلس مأخوذة من جلست، أليست مشتقة منها؟ جلس يجلس مجلسا، أليست مشتقة منها؟ لكن هنا مجلس هذه ظرف، يعني أين المكان الذي جلست فيه؟ تقول مجلس زيد، هذا المجلس منصوب، جلست مجلسة. واحد يقول لي لماذا لا يقال أنها مفعول مطلق؟ تشبه المفعول المطلق؟ لا لا يا أخي بارك الله فيك، هذا ليس مصدرا، مجلس هذه ليست مصدرا، هذه مشتقة من المصدر، من مصدر جلسة، لكن مصدر جلسة جلس جلوسا، أليس كذلك؟ فالمفعول المطلق مصدر، تقول جلس زيد جلوسا، إنما هنا جلس زيد مجلسا، مجلس عمرو، أي المكان الذي يجلس فيه عمرو، فهذا مشتق من مصدر العامل، والعامل هنا جلست. ومن هنا مأخوذ قوله تعالى، قال المؤلف وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد هذه مشتقة من نقعد، من مصدرها، وهذه ليست مصدر، فهذه ظرف. أين كانوا يقعدون؟ أين المكان؟ مقاعد للسمع، مقاعد عند في السماء، أي الجن. هذه الثلاثة أسماء الجهات المبهمة وأسماء المقادير وما هو ما كان مشتقا من مصدر العامل، هذه الثلاثة فقط التي تنتصب على الظرفية. فتقول جلست مجلس زيد، مجلس مفعول فيه، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية. مثل ماذا؟ قال فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق. لا بد أن تقول، هذه لا تستطيع أن تقدر فيها في تقديرا، بل يجب أن تضع فيه، تقول جلست في البيت، وصليت في المسجد، وقمت في الطريق. هذه كلها لا تستطيع أن تنصب على الظرفية، بل إذا قلت جلست البيت فهذه تعرب على أنها مفعول به. وهناك قد من يعربها إعرابا آخر له حكم آخر وليس ظرف مكان، مع أنك تريد المكان، أين جلست؟ البيت، أي في البيت. أين صليت؟ في المسجد. أين قمت؟ في الطريق. لكن هذه ليست البيت والمسجد والطريق، ليست أسماء مبهمة، وليست أسماء مقادير، وليست مشتقة من ماذا؟ من مصدر العامل، أليس كذلك؟ إذن هذه لا تنتصب على الظرفية. فإذا وجدت الكلمة بهذه الطريقة فإنك تعربها على أنها، إن صح المثال، والمثال صحيح، تعرب على أنها مفعول به. لكن هل يقال في يقال ذلك؟ هو قال المؤلف فلا تقول، يعني لا يقال هذا الكلام عند أهل اللغة. فحتى يصح الكلام عند العرب، حتى يصح الكلام عند العرب، تقول جلست في البيت وصليت في المسجد. يعني ما تقول جلست البيت وصليت المسجد، بل يجب أن تأتي بالحرف الفي حقيقة. هذا هو المراد. لكن هنا استثنى المؤلف أو استدرك قال: وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت، هذا منصوب، وهذا ما سمعه سمع من العرب، لكن هذا قال منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. الأصل أن لا ينصب، بل يجب أن يكون مجرورا. الأصل أن يكون مجرورا، لكن تسامح فيه العرب من باب الاختصار. وهذا العرب هذا الكلام سمع من العرب، فقالوا هذا منصوب على نزع الخافض، هكذا يقولون، منصوب على نزع الخافض. الخافض هو حرف الجر، من هذا غير موجود، فنصب لأننا نزعنا الخافض منه، هذا إعرابه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.